الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا عين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور هذا المجلس وبنية الاعتكاف في المسجد. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال جل جلاله: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده، لا ينقص من أوزارهم شيء. استدل العلماء من الآية التي ذكرنا ومن هذا الحديث على وجود البدعة الحسنة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا أن البدعة السيئة فيها وزر، والبدعة الحسنة فيها أجر. يعني ليس كما تقول المشبهة أو المجسمة، كل ما أحدث بعد الرسول فهو باطل على زعمهم. لا، هم هكذا يقولون، يقولون كل ما أحدث بعد الرسول فهو مذموم باطل محرم، هكذا تزعم المشبهة. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الرسول أذن للمجتهدين العلماء الصلحاء الأخيار من أمته أن يحدثوا بعده ما يرونه حسنا. هو الرسول أذن لهم بذلك، هو الرسول حضهم وشجعهم على ذلك بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة. وانتبهوا، الرسول عليه السلام ما قال هذا في حياتي فقط، الرسول ما قال هذا في حياتي وأما بعد مماتي فكل ما أحدث هو باطل ومردود، لا لم يقل. فهذا إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أي بإحداث البدعة الحسنة. والبدعة الحسنة هي ما أحدث مما يوافق الكتاب يعني القرآن أو السنة الثابتة الصحيحة يعني الحديث أو إجماع الأمة. ما أحدث بعد الرسول، ما أحدثه العلماء الأتقياء الأجلاء كالإمام السيد أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه، ما أحدثوه وكان موافقا للكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع فهو سنة هدى، سنة خير، بدعة حسنة، بدعة هدى، ليس مردودا. بل الرسول قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. هنا يرد بهذا الحديث على المشبهة، هؤلاء ماذا يقولون؟ كل ما لم يفعله الرسول وكل ما لم يقل الرسول افعلوه فهو باطل مردود على زعمهم، يرد عليهم بهذا الحديث. ثم الرسول عليه السلام لماذا في حديث آخر قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ لماذا قيد بهذا اللفظ من عمل عملا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؟ لماذا قال ما ليس منه؟ من هذا الحديث أيضا استدل العلماء على أن ما كان موافقا للشرع فهو مقبول. لاحظوا، ما قال كل ما أحدث بعدي كيفما كان فهو ضلال ومنكر وباطل ومردود، ما قال، قال ما أحدث بعدي وكان مخالفا لشريعتي فهو المردود. هكذا الرسول هو قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني ما كان مخالفا للشرع فهو المردود، ما كان مخالفا للشرع فهو الباطل. هذا حديث الرسول، وهذا الذي فهمه عمر وعثمان والشافعي، والذي فهمه خبيب بن عدي، هذا الذي فهمه الصحابة ومن بعدهم وعلماء الأمة الإسلامية. إذن هذه دلائل لأهل الحق، لأهل السنة والجماعة، على أنه يوجد شيء يقال له سنة حسنة، بدعة حسنة، بدعة هدى، بدعة خير. من هذه الأحاديث استدل العلماء. ثم الصحابة أحدثوا أشياء الرسول ما فعلها ولا قال افعلوها. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال أحدثوا بعدي أذانا ثانيا يوم الجمعة، ما قال الرسول ذلك ولا هو فعله. فعل ذلك عثمان أم لا؟ إذن هل قال الرسول صلوا صلاة التراويح جماعة في المسجد؟ ما قال الرسول ذلك. من الذي جمع الناس على صلاة التراويح؟ عمر بن الخطاب. هل اعترض عليه أحد من الصحابة أو من التابعين أو من علماء الأمة الإسلامية؟ لا. وعمر رضي الله عنه وأرضاه تعرفون من هو؟ عمر بن الخطاب الذي كان من جرأته ومن شجاعته أن طلع إلى المنبر وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، فلو كان الذي فعله خطأ لكان قبل من الصحابة لو اعترضوا عليه، لكن لما لم يعترضوا عليه وأقروه وعملوا بهذا الفعل، ثم من بعدهم من التابعين إلى عصرنا هذا، كان ذلك دليلا
قوليا وعمليا من الأمة على جواز إحداث شيء لم يفعله الرسول ولا قال افعلوه أم لا؟ بلى. مين من علماء الأمة اعترض على فعل عمر؟ وعمر بن الخطاب هو خليفة رسول الله، وهو أفضل أولياء البشر بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. أفضل أولياء البشر أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. فإذا عمر أحدث العمل. لو كان فهم من الرسول، لو علم، لو فهم من القرآن أن هذا ممنوع، أن هذا مردود، أن هذا باطل، هل كان يفعله عمر؟ لا، ما كان يفعله. ثم هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قدم منكم للقتل ظلما فليصلي ركعتين؟ هل قال الرسول ذلك؟ لا، ما قال. لكن الصحابة أحدثوا هذا أم لا؟ بلى. خبيب بن عدي رضي الله عنه عندما قدم للقتل قال أمهلوني حتى أصلي ركعتين، صلى ركعتين خفيفتين لم يطل حتى لا يظن به أنه جزع من الموت، خائف من الموت. فصلى ركعتين، ثم لما قدموه للقتل نادى يا محمد، استغاث برسول الله. وكان الرسول عليه السلام في المدينة المنورة، يعني هذا دليل آخر من فعل هذا الصحابي على جواز التوسل بالرسول، على جواز الاستغاثة بالرسول. وليس شرطا أن تكون الاستغاثة بحضرة الرسول، لا، لأنه لما خبيب استغاث وتوسل، وين كان خبيب؟ خارج مكة. وين كان الرسول؟ في المدينة. إذن ما شرط يكون التوسل بالحي الحاضر وفي حضرته، لا، ليس شرطا، لأن هذا الحراني اشترط ذلك، قال التوسل يكون بالحي الحاضر وفي حضوره في حضرته، وكذب، لأن خبيبا رضي الله عنه استغاث برسول الله ولم يكن الرسول حاضرا معه. ثم الصحابة في معركة قتال المرتدين، قتال أهل اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق، ماذا كان شعار الصحابة؟ يا محمد، يا محمد، كان شعارهم يا محمد، هذا كان شعار الصحابة. هل كان ذلك في حياة الرسول؟ مع نقول بخلافة أبو بكر، أبو بكر صار خليفة بحياة الرسول أو بعد موت الرسول؟ بعد موت الرسول، يعني كان هذا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في سنة 11 من الهجرة، في سنة 11 من الهجرة. كان الجيش بقيادة خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، عن علي وخالد. فإذا شعار الصحابة في قتال المرتدين بعد وفاة الرسول في وقت الشدة وفي المعركة، وكانوا بعيدين عن القبر 1000 كيلومتر، كانوا في اليمامة 1000 كيلومتر، هم بعيدون عن قبر الرسول، مع ذلك ماذا كان شعارهم، صيحاتهم، صرخاتهم في القتال؟ يا محمد. هذا دليل من فعل الصحابة، من فعل علماء الصحابة. علي بن أبي طالب من أجل العلماء علي، وكان هذا من فعل الصحابة ومن فعل التابعين أيضا. إذن دل ذلك على أن الاستغاثة ليس شرطا أن تكون بالحي الموجود، وليس شرطا أن تكون في حضرته، لأن الرسول كان قد مات. فالحاصل خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه عندما قدم للقتل ماذا فعل؟ أحدث شيئا لم يقل الرسول افعلوه، ولا الرسول فعله، ولا ذكر في القرآن أن يفعلوه أم لا. شو؟ أحدث ذلك أم لا؟ بلى. ما هو هذا الشيء الذي أحدثه قبيل؟ سن صلاة ركعتين عند التقديم للقتل. هل هذا مذكور في القرآن؟ لا. هل في القرآن يا أيها الذين آمنوا من قدم منكم للقتل فليصلي ركعتين؟ لا، من موجود هذا في القرآن؟ هل قال الرسول ذلك؟ لا. هل فعله الرسول؟ لا. من أول من أحدثه؟ خبيب ابن عدي. سؤال، لما بلغ الخبر للرسول هل الرسول اعترض على ذلك؟ هل قال هذه ضلالة وهذه بدعة محرمة لا تفعل ما فعله خبيب؟ هل قال ذلك الرسول؟ لا، بل أقر الرسول ذلك. ولو كان هذا الفعل باطل، لو كان هذا العمل مخالف للدين، كان الرسول لا يسعه السكوت، كان لابد للرسول أن ينكر وأن يحذر وأن يبين. لأن علماء البيان ماذا يقولون؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان هذا العمل باطل ومنكر ومردود وضلالة، كان الرسول لا يسعه السكوت، كان لابد أن يحذر. وهل حذر الرسول؟ لا، يعني هذا العمل موافق للدين، منه مخالف للدين. هذا فعل قبيل، وهذا رواه البخاري ورواه أبو نعيم في الحلية ورواه ابن الجوزي، وعدد كبير من العلماء رووا هذا الأثر عن خبيب رضي الله عنه. إذن الرسول ما قال من قدم منكم للقتل فليصلي ركعتين، لكن خبيب فعل ذلك. هذا دليل أنه بيجوز إحداث ما يوافق الدين بعد الرسول أم لا؟ بلى. صلاة ركعتين عند التقديم للقتل، هل هذا يضر في الدين؟ هل هذا يضر في العقيدة؟ هل هذا يخالف الإسلام؟ لا. صلاة ركعتين يا أخوانا، هذا عمل حسن أو عمل سيء؟ عمل شو؟ حسن. الله يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا الرجال قبل ما يموت قالوا خلوني يصلي ركعتين، شو المانع؟ وين الضرر؟ ماذا فعل؟ هل أساء إلى الدين بهذا؟ لا. إذن هذا دليل أيضا من فعل الصحابة على وجود شو؟ البدعة الحسنة، السنة الحسنة، وأن الصحابة فعلوا ذلك. هل الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعملوا للمساجد قباب ومآذن؟ شو؟ هل قال اعملوا واصنعوا للمساجد محاريب مجوفة؟ لا. طيب المآذن والقباب، المآذن والقباب والمحاريب المجوفة لم تكن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال الرسول افعلوا. وين في بأحاديث الرسول انه اعملوا للجامع محراب مجوف؟ ما في. طيب سؤال، مسجد الرسول الذي بناه هو والصحابة هل كان له قبة؟ لا. هل كان له مئذنة؟ لا. هل كان له محراب مجوف؟ محراب مجوف؟ لا، ما كان له. متى حدث هذا؟ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. المحراب المجوف حدث في سنة 90 من الهجرة، في سنة 90 من الهجرة حدث المحراب المجوف للمسجد، وأول من أحدثه أو من عمله الخليفة الراشد أمير المؤمنين الولي الفقيه المجتهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن عبد العزيز كان إنسان جاهل أو كان فقيه كبير؟ كان فقيها كبيرا، كان عالما، كان إماما مجتهدا. أديب تسمعوا عن علم الشافعي؟ الشافعي أليس مجتهدا اجتهادا مطلقا؟ هكذا عمر كان. عمر بن عبد العزيز كان مجتهد اجتهادا مطلقا كالشافعي، كان مجتهدا كالشافعي، وعمر بن عبد العزيز كان قد جمع بين الخلافة والولاية، كان وليا من أولياء الله رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز كان من أولياء الله الصالحين، وكان من الفقهاء، وكان من أهل الورع، كان رضي الله عنه فرش موضعا من داره بالتراب، كان وضع ترابا في موضع من داره يقوم في الليل ويصلي ويسجد على التراب، يصلي في الليل ويسجد على التراب ويبكي من خشية الله، ويبكي من خشية الله. الناس كانوا يهابونه أكثر مما يهابون الملوك. لماذا؟ لتقواه، لورعه، لصلاحه، لعلمه، لتواضعه رضي الله عنه. هذا عمر بن عبد العزيز، وكان يجتمع بالخضر عليه السلام يقظة. كان عمر بن عبد العزيز يجتمع بالخضر يقظة. هذا الخليفة أمير المؤمنين المجتهد الفقيه العالم الولي الكبير عمر بن عبد العزيز هو أول من أحدث عمل المحاريب المجوفة للمساجد. وهذا المحراب له فوائد أم لا؟ بلى، هذا المحراب له فوائد. من فوائده، له فوائد كثيرة، من فوائد المحراب هذا المجوف في قبلة المسجد أن المسجد إذا ازدحم بالناس وضاق المكان عليهم دخل الإمام فيه يكسب بذلك الناس صفا من أوله إلى آخره. هذه فائدة مهمة. وكذلك من فوائد المحراب المجوف في قبلة المسجد أنه إذا كان المسجد قديما ومر عليه علماء كثير، يعني علماء المسلمين مروا وأقروا هذا المحراب، صار يستطيع الإنسان أن يدخل فيصلي إلى جهة المحراب، إلى جهة القبلة، من غير أن يجتهد. ليه؟ لما يكون هذا المحراب مر عليه 400 سنة 500 سنة ومر عليه عشرات العلماء ومئات العلماء وأقروه إلى جهة القبلة، اتجاهه صحيح، صار بيقدر الإنسان يفوت يأخذ هذا الاتجاه ويصلي، له فوائد هذا المحراب. طيب سؤال، أين ورد في أحاديث الرسول أن اعملوا للمساجد محاريب مجوفة؟ ما ورد. هل فعل الرسول ذلك لمسجده؟ لا. هل قال افعلوا؟ أول من فعل مين؟ عمر بن عبد العزيز. يعني هذا عمل معمل سيء، عمل حسن أم قبيح؟ حسن، عمل حسن. معناته في بدعة حسنة أم لا؟ معناته في سنة حسنة أم لا؟ بلى، هذا هو. وعلى ذلك فكان وقد درج عمل الصحابة ومن بعدهم إلى اليوم على وجود البدعة الحسنة. وأعطينا أمثلة عن صلاة التراويح جماعة، وعن إحداث صلاة ركعتين عند التقديم للقتل، والأذان الثاني يوم الجمعة، والمحراب والمئذنة والقبة، وأشياء كثيرة. منها، من هذه الأمور التي هي بدعة حسنة لكن الرسول ما قال افعلوا ولا هو فعل، تنقيض المصحف. هل الرسول عليه السلام نقط المصحف الذي كتبه الصحابة في زمانه؟ لا. هل قال انقطوه؟ لا، هو نقط ولا قال انقطوه، ثم وضع هذه الأشياء التي وضعت في المصحف علامة الجزء والحزب وربع حزب ونصف حزب والتعشير، هذه العلامات التي في المصاحف، هل كانت أيام الرسول؟ هل قال الرسول افعلوها؟ لا. إذا انتبه معي، لا التنطيط ولا العلامات للتعشير ولا العلامات لحزب ونصف حزب وربع حزب، وشي تاني بعد شو هو؟ شو هو؟ وضع الشدات، وضع الشدات للمصاحف، هل كانت أيام الرسول؟ لا. ولا الرسول قال افعلوا. أول من نقط المصاحف يحن يعمر، وأول من وضع الشدات الحسن البصري. طيب إذن كل هذا ما كان في المصاحف أيام الرسول. فاللي بيجي بيحكي معك بيقول لك المولد النبوي الشريف والطريقة والصلاة على النبي بعد الأذان وحمل المسبحة، بيقول لك كل هذا ما كان أيام الرسول، لماذا تفعلوا؟ قولوا له أيام الرسول ما كان المصحف منقوطا، ولا هو نقط ولا قال انقطوا، فلماذا اليوم تطبعون وتنشرون هذه المصاحف المطبوعة والتي وضعت لها هذه العلامات والشدات والتنقيط؟ وكل هذا ما كان أيام الرسول. فقولوا له قبل ما تحكوا معنا بالمولد، وقبل ما تحكوا معنا بالصلاة على النبي عقب الأذان، وقبل ما تحكوا معنا بالطريقة الرفاعية والقادرية والبدوية، وقبل ما تحكوا معنا بالمسبحة وحمل المسبحة، انظروا أنتم ماذا تفعلون؟ تطبعون المصاحف المنقوطة، تسجلون المصاحف الكاملة بالشروط وتبيعون. وهل فعل ذلك الرسول؟ هل قال افعلوا؟ لا. إذن لا يستطيع أن ينكر علينا. هذا كله من البدع الحسنة، كل هذا الذي ذكرناه من البدع الحسنة. فلماذا المصحف المنقوط سكتوا عنه ويقرؤون فيه ويطبعونه ويبيعونه ويسجلونه في الشرط ختم كاملة، والرسول ما فعل ذلك؟ هو لا قال افعلوا ذلك. فلماذا على المولد يشنونها حربا دولية ويقولون الرسول ما احتفل بمولده؟ الرسول ما احتفل بمولده لكن لم يحرم الاحتفال بمولده. الرسول ما احتفل بمولده لكن ما قال لا تفلوا بمولدي. الرسول ما احتفل بمولده لكن ما قال لنا لا تظهروا الفرحة بذكرى مولدي، بل قال العلماء، استدل العلماء على استحباب المولد والاحتفال بالمولد والاهتمام بيوم المولد، استدل العلماء على ذلك من حديث الرسول. أي حديث؟ اسمعوا، في صحيح مسلم سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين. شو عم يسأل الرجل، الشخص السائل عن شو عم يسأل الرسول؟ عن صيام يوم الاثنين. اسمعوا شو جاوب الرسول، قال ذاك يوم ولدت فيه. ما عم بيقول له أين ولدت يا رسول الله، متى ولدت؟ لا، عم يسأل عن صيام يوم الاثنين. قال له ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. طيب سؤال، لما عم بيقول له لهذا السائل انه هذا اليوم انا ولدت فيه، هذه إشارة من الرسول للاعتناء بيوم مولده ام لا؟ من هنا اخذ العلماء من هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، بيقول الحافظ ابن حجر من هذا الحديث اخذنا واستدل العلماء انه يستحب الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين يا اخواننا، الاحتفال بذكرى مولد الرسول على اي شيء يشتمل هذا الاحتفال؟ الاحتفال بذكرى مولد الرسول على شو بيحتوي؟ قراءة القرآن وذكر الله ومدح الرسول، قصة المولد، وتوزيع شيء من الشراب الحلال عصير أو ما شابه، وتوزيع الحلوى على الناس. طيب هذا شيء حسن أم قبيح؟ حسن. هذا الذي يحصل في المولد لماذا يحرمونه؟ لماذا يكفرون من يحتفل بالمولد ويبدعونه ويفسقونه؟ حتى قال أحد علماء لبنان قبل 100 سنة الشيخ أحمد مصباح شبقلب في كتابه الدليل الكافي عن زعيم من زعماء المجسمة أنه قال إنما يحصل في بيت الزانية أهون من الصلاة على النبي. انظروا إلى خبثهم، انظروا إلى عمى قلوبهم، على زعمه قال ما يحصل في بيت الزانية، وإنهم عبارة بيقولوا إن الضرب على الرباب في بيت الزانية أهون من الصلاة على النبي عقب الأذان. ويقولون إن اجتماع الناس على الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم عمل منكر وباطل، بل وبعضهم كفر من يفعل ذلك والعياذ بالله. يا ويله من الله. الاحتفال بالمولد تضمن معنى الشكر لله، الاحتفال بالمولد تضمن معنى الشكر لله أن بعث نبيه إلينا. بدي أسأل سؤال يا أخوانا، الواحد منا اللي بياكل لقمة خبز بيشرب شوية مي يشكر الله على هذه النعمة أم لا؟ وأعظم النعم ما هي؟ والإسلام بمن عرفناه؟ بمحمد. فنحن نشكر الله على أن بعث نبيه إلينا، هذا معنى الاحتفال بالمولد. هذا معنى الاحتفال متضمن لمعنى الشكر لله تعالى على أن أرسل نبيه إلينا، هذا هو. ثم إن علماء الأمة من بداية القرن السابع الهجري 675 للهجرة وإلى اليوم على الاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.